بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 9 من شهر جمادى الأولى لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 4 من كانون الثاني لسنة 19 و2000 للميلاد، بلغنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: شهادة الصبيان فيهم جائزة. تفضلوا أخي طارق نصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. قال الناظم رحمه الله: نفعنا الله به وبكم. شهادة الصبيان فيهم جائزة بتسعة من الشروط حائزة: تحريرهم، تمييزهم، تعددوا، ذكورة ولا قريب أوعد، من قبل تفريق وأن لا يدخل بينهم البالغ جرح ما على.
نعم، يتحدث هنا عن العمل بشهادة الصبيان ونطاق العمل بشهادة الصبيان. نحن من خلال النظر في الشهادات في الفقه المالكي وكذلك في بقية الفقه الإسلامي نرى توسعا في البينة الشخصية. فهنا يتحدث عن شهادة الصبيان بقوله: شهادة الصبيان، صبيان فيهم، أي في الصبيان. إذا لم تكن بين الصبيان كأن تكون بين الكبار لا تعتبر. جائزة أي معتبرة بتسعة من الشروط حائزة: تحريرهم، تمييزهم، أن يكونوا الصبيان أحرار ما يكونوا رقيق، تمييزهم أن يكونوا مميزين، يعني شهادة غير المميز لا تقبل، والمميز هو من يحسن الخطاب ويرد الجواب، أو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. وممكن أن نقول في الصف الأول ابتدائي يحسن الخطاب ويرد الجواب، بمعنى أنه يتحدث مع أستاذه وأستاذه يحدثه. تعددوا، أن يكونوا متعددين. وذكورة، قال ذكورة، فشهادة البنات لا تقبل. وكذلك شهادة الأقرباء فيما بينهم لا تقبل. شهادة الأعداء يعني من عشيرتين أولاد بيلعبوا فحصل بينهم جرح كذلك لا تقبل بسبب العداوة. من قبل تفريق، قبل التفرق شهادتهم تقبل، يعني سجلنا الشهادات قبل أن يتفرقوا من ملعبهم. أما إذا تفرقوا وذهبوا إلى بيوتهم ولم نأخذ الشهادة بعد فلا تقبل شهادتهم عندئذ، لأنهم يقبلون التلقين من قبل الكبار، فيكون الكبار قد لقنوهم، فيقول له: يا بني لا تقل هذا، فإن هذا يديننا ويديننا، ونتحمل من هنا العقل وما إلى ذلك، فيصبح الأولاد يلقنون من الكبار. فلذلك إذا تفرقوا ودخل بينهم الكبار، والعلة هي دخول الكبار، العلة هي دخول الكبار، وألا يدخل بينهم البالغ، قال: وألا يدخل بينهم البالغ جرح ما على. إذن هي في الجروح، هي في إيه؟ في الجروح. هذا بالنسبة للنص. الأصل عدم جواز شهادة الصبيان، والأصل أيضا عدم ضبطهم. الأصل عدم ضبطهم، ولكنها جوزت للضرورة. وكما أكدنا أنه لا تجوز الشهادة على الكبار، يعني لو صار هناك نزاع بين عائلتين فيها كبار وصغار فلا يشهد الصغار على الكبار، وأن يكون ذلك في الجرح والقتل، يعني لا يكون في الأموال. فلذلك يختص هذا في موضوع الجروح والقتل، وأن يكونوا أحرارا كما بينا، وأن يكونوا مسلمين. فلا تجوز شهادة غير المسلم في هذا الباب، وأن يكونوا متعددين اثنان فأكثر، فشهادة صبي واحد لا تعتبر، واضح؟ ولا بد أن يكون مميز، يعني وإن كان ضبطه ليس كضبط الكبار لكننا رضينا به للضرورة. أما غير المميز فهو لا يعقل ما الذي يجري، لا يعقل ما الذي يجري، وقوله جميعا هدر، وأن لا تكون بينهم العداوة. العداوة ليست عداوة الصبيان بألعابهم وما إلى ذلك، العداوة التي فيها ما يتمناه العدو بعدوه من نزول النازل به التي تمحقه، وبالتالي لو كانت هناك يعني عشيرتان متخاصمتان وبينها دماء، وحصل بين الأولاد اللي هم الصبيان ما حصل من الشجار، فلا تقبل شهادة الصبي على عدوه، على عدوه، هذا مانع من موانع قبول الشهادة حتى في الكبار، حتى في الكبار. ولا يشهد الصبي لابن عمه ولا لابن خاله ولا لابن خالته. إذا شهد على ابن عمه قبلت، إذا شهد له لم تقبل، تمام؟ كان يشهد الواحد على أخيه فإنها تقبل، أما إذا شهد لأخيه فيما هو دفع معرة عنه، تمام؟ فإنها لا تقبل. شهادة الفروع للأصول لا تقبل للشفقة، للشفقة، فهذا مانع من موانع قبولها، لكن عليهم تقبل، تمام؟ كذلك أن لا يختلفوا في شهادتهم، فيقول أحدهم قتل هذا الصبي فلان، ثم يأتي صبي آخر فيقول لا قتله فلان آخر، فعندئذ لا يجوز قبول هذه الشهادة إذا اختلفوا فيما بينهم. أما إذا اتفقوا وسكت البقية فإنها تقبل. كما أكدنا أنه لا يجوز أن تؤخذ الشهادة بعد أن يتفرقوا، بل لا بد من أن تؤخذ شهادتهم قبل التفرق حتى لا يقعوا في مظنة التعليم من قبل الكبار. فلذلك إذا تم أخذ الشهادة قبل المنازعة عندئذ، أو عفوا قبل التفرق عندئذ تقبل هذه الشهادة. وهنا في الغالب أنه من المشاجرة يذهبون إلى الشرطة، أو تأتي الشرطة وتسجل شهادات الأطفال مباشرة، تسجل شهادات الأطفال مباشرة، وأن يكون الشرطي مخولا بما هو مخول به الكاتب العدل في ضبط أقوال الشهود، واعتبار هذه الأقوال موقعة من قبل الشخص المختص للاستفادة من هذه الشهادة أمام القضاء، واضح؟ وكذلك يمكن أن يشهد هؤلاء الصبية أمام الشهود العدول قبل التفرق، بمعنى فزع الكبار في الحي أهل العدل والصدق والأمانة، فسمعوا من الأطفال، فعندئذ يأتي العدول الكبار فيشهدون على أقوال الأطفال التي كانت قبل التفرق، نحن نعلم أنه في حالة القتل وكان هناك لوث، بمعنى شاهد على القتل، أو أن يكون هناك شاهدان على الجرح المفضي إلى القتل، أنها تفضي إلى القسامة، لكن شهادة الصبيان لا يترتب عليها قسامة، يعني شهدوا بأن هذا الصبي قتل هذا الصبي، فليأتي أولياء المقتول ليحلفوا 50 يمينا. القسامة في القصاص، ولا قصاص بين الأطفال، فلما يعني كان الأطفال جناياتهم من باب الخطأ ولا قصاص فيها، إذن فلا قسامة في الجنايات التي بين الأطفال. ماذا لو أن الأطفال الذين شهدوا بشهادة ولكنهم رجعوا بعد الشهادة وقبل الحكم، قالوا لا لم يحصل هذا، لا نقبل رجوعهم؟ يعني الشاهد العدل البالغ العاقل الحر بشروط الشهادة إذا رجع قبل الحكم لم نحكم بمقتضى تلك الشهادة، إذا رجع بعد الحكم الحكم باق، الحكم باق، إنما هناك إجراءات في موضوع التغريم، العقوبة، التأديب وما إلى ذلك. لكن رجوع الصبيان في شهادتهم قبل حكم القاضي لا يضر شهادتهم التي سجلوها قبل الرجوع وقبل تفرقهم وقبل أن يدخلهم الكبار. وهنا نحن في موضوع نزاعات الأطفال كأسلوب وقائي، وما أكثر هذه النزاعات، على العدول أن ينبروا إلى النزاع بين الأطفال وأن يسمعوا الأطفال قبل التفرق، العدول والثقات.
يعني رجوعهم عن الشهادة غير معتبر؟
لا غير معتبر خلاص، ولو قبل الحكم غير معتبر، خلاص أخذنا شهادتهم عند الحدث، وهذه براءة الأطفال. لأنه ممكن قبل الحكم لما عاد الولد إلى بيته قال له أبوه أتشهد على ابن عمك؟ لقد أضررت بفلان، ومن الطبيعي أن يتلاعب بعقل الولد وهو صغير، فبالتالي رجوع الصبي هنا ولو كان قبل الحكم فلا يؤثر، لأننا أخذنا شهادته بوجه صحيح، أخذنا شهادته بوجه صحيح. طيب النزاعات والشجارات بين الصبيان سواء في المدارس أو في ملاعب الأطفال ينبغي أن ينبري الأساتذة إلى الاستماع وتسجيل وتوثيق شهادات الصبيان فورا، وعندئذ العدول يشهدون على شهادة الصبيان، ومن هنا نستطيع أن نحافظ على حقوق الصبيان، فقد تقع بينهم الجروح وهم الذكور. في مدارس البنات لا يوجد مشاجرات على هذا النحو الموجود، معروف أنه المشاجرات والضرب وهذا موجود في مدارس الصبيان. مدير المدرسة يجب أن يثقف بهذا، مدير المدرسة، وجزء من تثقيف أستاذ المدرسة ومساعد مدير المدرسة، بمعنى بمجرد ما حدثت المشاجرة أن يأتوا بالصبيان، طبعا غير البالغين، أما أولئك البالغون ممكن البالغون مدرسة إعدادية تجد فيها البالغين، والثانوية هم البالغون ولا ينطبق عليهم ذلك وإن كانوا دون السن القانوني الذي اعتبره القانون، نحن نتكلم بالبلوغ الشرعي، بالبلوغ الشرعي الذي تجب فيه الواجبات وتحرم المحرمات ولا يرتبط ذلك بالقانون. فبمجرد أن بلغ الصبي بالاحتلام وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم، ويعني أصبح يعني أهلا للذنوب وأهلا للطاعات الواجبة، وأن الحج يقع عنه فرضا. لماذا؟ لأنه بالغ. وكذلك بالنسبة للفتاة، إنما كلامنا في الصبيان، ممكن تقول مدارس الابتدائية، مرحلة الأول الإعدادي يعني التاسع، يعني ممكن في التاسع في العاشر هذا بالغ، في الثامن ممكن نعم ولا، في السابع في الأغلب أنه لم يبلغ بعد. وبالتالي نحن في هذا الأمر علينا أن نثقف الطلاب بالمسؤولية، أنه طالما أنه بلغ فإن الله عز وجل لن يحاسبه على القانون، إنما سيحاسبه على بلوغه، وأنه قد أصبح بالغا مكلفا، مكلف بالفرائض والإتيان بها، ويجب عليه الانتهاء عن الكبائر والمحرمات، ولا يعامل على أنه طفل، ولا يعامل على أنه طفل. وهذا أسلوب في تربية الرجولة في ذهن هؤلاء الأبناء، لا أن يصل إلى الجامعة والسنة الثانية في الجامعة وما زال يعامل كالطفل، رجع إلى البيت أم لم يرجع لعله تاه في الطريق. هذه ليست هي التربية الدينية. إذن عندما عاملناهم وهم صبية بهذا النحو وقبلنا شهادتهم ورتبنا عليهم الجزاءات بهذه الشهادات وهم في سن التمييز، فهذا يعني أننا نحملهم المسؤولية، نحملهم المسؤولية. القضاء الوضعي يستمع إلى شهادة الصبي على سبيل الاستدلال ليس على سبيل الدليل. إحنا الآن انظروا إلى المسارعة في إقامة العدالة، يعني ربما فقئت عين طفل، انظر إلى أبيه وهو يعني لا يعلم من الذي يعني فقئت عين، من الذي فقع عين هذا الصبي، وكلما حدثت مشاجرة وإذا بنا أمام ضحايا لا نعرف كيف نقيم الحق بين الصبيان. إذا نحن علمنا هؤلاء الصبيان أن يعيشوا حياة الغاب وهم في التمييز، وهم في المدرسة علمناهم ضياع الحقوق. ليكن هذا الدرس في موضوع شهادة الصبيان درسا في العدالة بين الصبيان، أننا قبلنا شهادتهم وحملناهم مسؤولية الشهادة وأقمنا العقل اللي هو الدية تحكم، تحكم بين الصبيان لكن لا قصاص بينهم لعدم التكليف. إذا استطعنا في التثقيف في مجالنا المجتمعي بأهمية إثبات الحقوق في المدارس، وجعلنا من هذا نموذجا لتعليم العدالة للصبيان، وقلنا لهم في تثقيفنا لهم إنك إذا فعلت ذلك فإننا سنقبل شهادة من يشهد عليك، وسيأتي المدرسون العدول الثقات الذين يخافون الله فيسمعون الصبية ويسجلون الإفادات فورا وبمشهد منهم وبموافقة وتنظيم من الإدارة. من هنا تعلم الحقوق أنك إذا جنيت واعتديت لا تظن أن الإشكالات بين الصبية ستضيع لأنهم ليسوا أهلا للشهادة كما يفعل تجار المخدرات ويفعل الظالمون من هؤلاء باستخدام الصبية في جرائمهم. لماذا؟ لأنه إذا شهد عليه الصبي لا تقبل شهادته. نحن قلنا نعم لا تقبل شهادات الصبيان على الكبار، لكن لم تهمل الشهادة ولم تترك، إنما أعطي لها قيمة. ولذلك عندما يتمرس الصبية بالعدالة منذ الصغر سينتبهون إلى أن الجزاء سيلحقهم في الدنيا إن أضاعوا حقوق العباد أو إن اعتدوا على أبدان العباد. فلا يمكن أن يصل إلى الجامعة بعد ذلك ثم ينتزع الكرسي من تحته ويضرب به أخاه، لم يصل إلى هذه الحال. فالقضاء العشائري اللي عندنا في الأردن قضاء مشرف، وأظن أنه لو لفت الانتباه إلى مثل هذا أمام هؤلاء الشيوخ الأفاضل وانتبهوا إلى طريقة الإثبات يستطيعون عندئذ أن يقيموا الحق بين الصبية، وهم منذ نعومة أظفارهم حملوا عبء الشهادة وحملوا عبء العدالة وأقاموا العدالة، ورأوا الصبية الذي يعني يعتدي يطبق عليه عقوبة يعني شرعية جزاء وفاقا لما جنته يده. هذا بخصوص شهادة الصبية. هناك أنواع أخرى من الشهادة، هنا تكلم عن شهادة الصبيان، هناك الشهادة على الخط، ولعل الناظم انتهى في موضوع القضاء إلى هذا الأمر وهو شهادة الصبيان، ثم انتقل إلى باب الجنايات، اقتصر كثيرا فيما يتعلق بالقضاء، ولكن هناك أبواب في القضاء يجب الانتباه إليها وهي مراتب الشهادة وأنواع هذه الشهادة. هناك الشهادة على الخط. الشهادة على الخط لا تكون إلا بعدلين فيما يشترط فيه العدلان، يعني إذا كانت هناك مسألة يشترط فيها العدلان كالطلاق مثلا والعدة، وفلان كتب بخطه وثيقة أن فلان ابن فلان قد طلق زوجته طلقة باتة ثالثة لا رجعة فيها وكتب هذا، فعندئذ جاء آخر ليشهد على هذا الخط أنا فلان ابن فلان، أو واحد كتب له وقال، ويشترط أنه هناك شروط أخرى، فعندئذ نقبل الشهادة على الخطوط، نقبل الشهادة على الخطوط، سواء كانت بخط المقر، طبعا بطبيعة الحال هي إقرارات، هي ستكون من باب الإيه؟ الإقرارات الخطية، سواء كانت بخطه أم لا، أو كان فيها أكثر من خط، أو بقلمين مختلفين، واحد أحمر واحد أزرق، واحد حبر سائل واحد حبر جاف، هذا لا يضر الوثيقة، هذا لا يضر الوثيقة، أو اختلاف الخط بخطين مختلفين لا يضر الوثيقة، المهم أن يكون فيها صحيح النسبة إلى المقر، ويقول المنسوب إلي فيه صحيح، المنسوب إلي فيه صحيح، إذن سواء كتبه هو أم كتبه غيره، كتب بخط واحد، كتب بخطين، كتب بقلم حبر أو بقلم يعني حبر سائل أو جاف أو ما إلى ذلك، إذن لابد أنه يكون انتفاء التزوير واضح، لأنه إذا رأينا كشطا أو يعني مثلا ورقتين وموقع بالورقتين واضح أن الورقتين مع بعض واضح، فلذلك الوثيقة لا يشترط أن تكون واحدة، يعني المهم أن يعني يثبت هذا المنسوب من الكلام لصاحبه، وأن يشهد بذلك شاهدان على هذا الخط، هذا خط فلان، هذا خط فلان. طيب، ويشترط في الشهادة على الوثيقة أن تكون الوثيقة حاضرة في مجلس القضاء، إذن لابد أن تكون الوثيقة حاضرة في مجلس القضاء، وعندئذ أن يكون في الغالب ممكن يكون دين مثلا، فإن كانت الوثيقة بدين فهل يشترط فيها شاهدان ولا يشترط شاهد واحد ويمين المدعي؟ شاهد مع يمين المدعي. إذن الوثيقة موجودة، فيما يشترط فيه الشاهدان لابد من الشاهدين، فيما يشترط فيه شاهد ويمين فيكفي الشاهد واليمين، هو يمين المدعي. هناك من يعني يفرق بموضوع الوثيقة فيقول الوثيقة يعني لابد من وجود شاهدين حتى في الأموال، لكن ما ذكرته اللي هو ما رجحه الدسوقي أن الشهادة على الوثيقة والخط في الوثيقة المتضمنة للإقرار بالدين يكتفي فيها القاضي بشاهد ويمين المدعي، وهناك قول وكلاهما مرجح أنه لابد من شاهدين، أنه لابد من شاهدين. أما هذا في الأموال، أما في ما لا يكون إلا بشاهدين كالطلاق فهذا لا خلاف فيه. إذا الخلاف في مسائل الأموال التي فيها الشاهد واليمين، هل يكتفى فيها بشاهد ويمين مدعي أم لابد من شاهدين؟ هذا في الأموال الخلاف، وكلاهما قول مرجح، وذكرت ما قاله الدسوقي من اعتماد شاهد ويمين، ونعتبر هذا هو المفتى به، معتمدين على قول الدسوقي لأنه هو الأكثر تحريرا، هو الأكثر تحريرا وتحصيلا ويعني استخلاصا للأقوال. أما فيما لا يكون إلا بشاهدين كالطلاق فعندئذ نقول إنه لا يكتفى فيه بشاهد ويمين المدعي. إذن فرقنا بين الماليات وغير الماليات، الماليات الإقرار بالديون، غير الماليات كالزواج والطلاق فإنه لا يكون إلا بشاهدين مع الوثيقة بشروط الوثيقة التي ذكرناها، وهي أن يقر المدعى عليه بأن المنسوب إليه في الوثيقة صحيح، وأن يعلم الشاهد أو الشاهدان أن هذا هو خط فلان، أن هذا هو خط فلان. والآن هناك خبرات خطوط وتوسع في موضوع خبرات الخطوط. هناك التوقيع الإلكتروني له حجية، هو الترميز، يعني شركة تريد أن توقع عقدا مع شركة أخرى ترسل لها العقد تمام، وتقوم هذه الشركة الأخرى بقراءة هذا العقد عبر مفتاح عام وتوافق على ذلك، وهذا اعتبره القانون من باب الحجية اللي هو التوقيع الإلكتروني. طبعا في توقيع اللي هو بالقلم على شاشة إلكترونية أو توقيع البصمة أو بصمة العين، هذا ليس هو محل الحديث في حجية التوقيع الإلكتروني. حجية التوقيع الإلكتروني الذي اعتبره القانون حجة في قضايا المالية والمراسلات بين الشركات إلا في موضوعات المحاكم الشرعية أو موضوعات السوق المالي مثلا أو موضوعات العقارية، موضوعات العقارية لم يعتبر التوقيع الإلكتروني حجة. ما هو التوقيع الإلكتروني؟ هو عملية ترميز، يعني تعطيه مثل برنامج، هو برنامج يعني ما هو جهاز مادي محسوس، لا هو برنامج، تعطيه الملف الوورد بتاعك يقوم بترميزه ثم إرسال هذا الترميز إلى الجهة المقابلة التي لديها فك لهذا الترميز، التي لديها فك لهذا الترميز، فتقرأ هذه الوثيقة ثم ترسلها موقعة بتوقيع خاص بها إليك. هناك جهات منظمة للتوقيع الإلكتروني، جهات منظمة لهذا التوقيع وحماية هذا التوقيع، وتسجل توقيع شركتك في هذا السجل وما إلى ذلك. هذا يبنى على حجية الخط عند المالكية. يعني لو أردنا أن نستدل على حجية التوقيع الإلكتروني نستدل بحجية الخط وأن المنسوب فيه صحيح إلى هذا الشخص، وقلنا إن الشخصين أو الشخص الشاهد في قضايا الأموال على دراية بهذا الخط، أظن أننا نستطيع أن نثبت حجية التوقيع الإلكتروني وأنه ماض ويعمل به ويعتبر حجة. الآن لماذا اختلفوا في الشهادة في الأموال؟ هل هي بشاهد واحد أم بشاهدين؟ سبب الخلاف في الشهادة على الخط في الإقرار المالي، هل هو الشهادة كالنقل ولا شهادة على اللفظ؟ يعني عندما اختلفنا في موضوع الترجيح بين الاكتفاء بشاهد واحد مع يمين المدعي أو بشاهدين مع يمين أو الاكتفاء بشاهدين، يعني السبب أنه هل أنا بعتبر الكتابة كاللفظ؟ فإذا كانت كذلك يكتفى بشاهد واحد، هل هي كشهادة النقل؟ فلا بد من اثنين للنقل على الأصيل اللي هي شهادات النقل. يعني شهادة النقل كيف؟ يقول الشيخ عبد الإله مثلا أنا شهدت أن فلان يقترض من فلان 10,000، أنا شهدت على ذلك، فانقلوا عني شهادتي، فأنا واحد لا يقبل القاضي نقلي واحدا، لابد أن يكون معي آخر، ففي النقل لابد أن يتعدد عن الأصيل. طيب، فإذا نقلت، جاء الشيخ عبد الإله وفي مجلس فيه رجلان من أهل العدالة قال اشهدوا عني أنني قد رأيت فلانا يقترض من فلان 10,000 دينار سلمها له في المجلس. فعندئذ يتحمل العدلان الشهادة وتسمى شهادة الايه؟ النقل. ولازم يقول اشهدوا عني. يعني لو قال في مجلس من باب التحديث والرواية لا تعتبر شهادة نقل، لازم يقول اشهدوا عني، انقلوا شهادتي. واضح؟ وهذا سيأتي في مجال نقل الشهادة. فلذلك لما يقول اشهدوا عني فمعنى ذلك أنه لا يصح في النقل عنه إلا عدلا. فهو يريد أن يقول لك هل الوثيقة كالأصيل والشاهدان من باب شهادة النقل وبالتالي لا يكتفى بالواحد، أو أن الوثيقة بالخط هي شهادة على اللفظ، بمعنى سمعني فلان وأنا أقر أقول لفلان علي 1,000 دينار، فجاء إلى القاضي قال سمعت فلانا بلفظه يقول لفلان عليه 1,000 دينار، فهذه لا يشترط فيها التعدد، هذه لا يشترط فيها التعدد. فهم لما اختلفوا في الأموال قالوا هل هي كشهادة النقل فلا بد من التعدد ولو كانت في الأموال، أم هي من الشهادة على اللفظ فيكفي فيها شاهد واحد. إذن الخلاف في تعدد الشاهد على الوثيقة المالية الثابتة بخط مقر سبب اشتراط التعدد فيها عند من رأى أنها من باب النقل، فلا بد من أن يكون عدلان ينقل عن المقر بالوثيقة بما فيها عن طريق معرفتهم لخطه. إذن ما سبب الاختلاف في قضايا الأموال؟ هل يكتفى فيها بشاهدين على الوثيقة أم بشاهد واحد وكلاهما رجح؟ من قال بالشاهدين إنما بناء على أن الوثيقة كالنقل، ومن قال بالواحد بناء على أنها كاللفظ. فبناء على أنها كاللفظ كما لو أقر فلان بلسانه أمامه فنقله، فمن اعتبرها كاللفظ اكتفى بالشاهد على الوثيقة وهو الإمام الدسوقي، وعلى هذا معولنا على ترجيحات الإمام الدسوقي. واضح؟ إذن الشهادة على الخط، ثم إن شاء الله نعطي الوقت للأسئلة. تجوز شهادة الرجال على خطوط النساء ولو فيما يخص النساء. قلنا هناك من الأمور تخص النساء فلا تجوز شهادة الرجال فيها على البت، بمعنى سمعت ورأيت. تمام؟ أنا رأيتها تتكلم، رأيتها وسمعتها تتكلم عن نفسها كذا كذا، نقول له هذا أمر يخص النساء، ما الذي أوصلك إلى ذلك المكان؟ طيب لكن على الخط، امرأة كتبت بخطها مثلا، فيجوز للرجل أن يشهد على خط المرأة إذا كان يعرف خط المرأة ولو كان فيما يخصهن، عندما كنا معا هذا يخصهن، لكنني أنا أشهد أن هذا خط فلانة، ربما يعني كان أبوها ويدرسها، وربما كان يعني فلان مدرس كذا يعرف خط هذه الفتاة. لا تجوز شهادة النساء على خط الرجال ولا على خط النساء. لماذا؟ لأنه من الطبيعي أن تكون المرأة موجودة وأنها ممكن أن تكون على البت، فلماذا جاءت على الخط وهي مما يمكن أن يقارب النساء في مواقعهن؟ فلذلك كانت الشهادة على الخط حالة استثنائية، فلما كان يعني المرأة من الطبيعي أن تكون موجودة في المكان، فلماذا لجأنا إلى الخط؟ واضح؟ طيب شيء للرجال ولم يشهد الرجل على خط الرجل، كيف شهدت المرأة على خط الرجل والرجل يمارس الكتابة ويزور الدوائر الحكومية ويكتب ويوقع، فلماذا لم نجد شاهدا على خطه إلا امرأة وخطه فاشل؟ هناك من درسه في الجامعة، وهناك من درسه في الدراسات العليا وإلى آخره، فلماذا لا يكون يعني إلا امرأة تشهد على الخط؟ بالتأكيد لابد أن يكون هناك رجل صالح على الشهادة على هذا الخط، فلا نلجأ إلى الاستثناء فوق الاستثناء. يعني هذا من باب أننا لا نستثني بعد الاستثناء، يعني هي الشهادة على الخط استثناء، فالتوسع في المستثنيات يخالف الأصول ويخالف العزائم. إذن أكدت أن ما تم تفريعه من الشهادة على الخط أنه بناء على أن الوثيقة كاللفظ في موضوع الأموال، واضح؟ فيكتفى بشاهد ويمين المدعي، وهذا من باب التوسع في الوثائق. يعني عندما يعني نتوسع في طرق الإثبات، ولا سيما أننا نتكلم عن دليل حسي مادي وهو الوثيقة، وهي موجودة في مجلس القاضي، وللقاضي أن يطلب مقارنة الخطوط، وهناك خبرات الخطوط يمكن أن نستفيد منها في مجال قضائنا الشرعي. الآن تصح الشهادة على الخط إذا كان صاحب الخط غائبا أو بعيدا أو ميتا، ويشترط أن تكون خالية من الكشط والمحو، فإن كان فيها شيء من ذلك فلا بد من ما يشير إلى الاعتذار عن الخطأ كتوقيع صاحب الإقرار، لأنه حتى لا يتلاعب بالوثائق فنريد توقيعات. يعني ممكن أنت تكتب عقد إيجارة، تمام؟ تاريخ يبدأ من كذا إلى كذا، وحدث خطأ وما عندك وثيقة، تأتي بوثيقة جديدة وما إلى ذلك، فتقول للمتعاقد تعالى وقع هنا عند مكان الحذف، وحبذا أنه يكون كشط هين، أو عفوا خط هين رفيق يعني، ويوقع إلى جوار التصحيح. طيب، قلنا في حال خطوط الرجال لا تشهد عليه النساء، طيب إذا كان الرجل غائبا ولم نجد إلا امرأة، نأتي بالمرأة، ويجوز أن تشهد المرأة يعني على الخط. والآن يعتبر الجهل بمكان الإقامة كالغائب. يعني إحنا قلنا لماذا نريد أن نشهد على الخطوط؟ لأن صاحب الخط غير موجود، صحيح؟ طب فإذا كان موجودا فليأتي وليتكلم عن خطه وعن نفسه، فلما اعتبرناه غائبا أجزنا أن يشهد على خطه وهو غائب. فنعتبر أن مجهول محل الإقامة كالغائب، يعني المدعي يقول هذا مجهول محل الإقامة ولا يوجد له عنوان، مرة يعمل بعمان، مرة يعمل بالزرقاء، مرة يعمل بالعقبة، هذا محل إقامته مجهول، وأنا أطلب الشهادة على الخط. طيب، في سؤال؟
اسمه تكييف أو
إلى؟ نعم، تفضلوا.
إذا أقر المدعي عليه بالكتابة، لماذا يطلب شاهد ويمين؟
طيب، إحنا يعني بالنسبة للوثيقة بالخط إذا كان صاحبها حاضرا فليأتي الحاضر، ولا نتكلم عن الحاضر وهو موجود، وبالتالي يستدعى المدعى عليه وهو مطالب بالحضور إلى مجلس القضاء فيما ادعاه المدعي، واضح؟ فإذا لم يكن حاضرا اعتبرنا الوثيقة الخطية، كأن يكون مسافرا أو أن يكون ميتا أو أن يكون مجهول محل الإقامة، فالشهادة على الخط أصلا ضعيفة، فإذا كان صاحبها موجودا فليتكلم وليحلف ويقول هذا ليس خطي مثلا. لكن إذا لاحظنا القانون، القانون يشترط أن تكون الوثيقة موجودة، ولو كان صاحبها غائبا ولو كان صاحبها حاضرا لفرق، الوثيقة أصدق من الشخص ولو كان ذلك الشخص يعني حاضرا. لذلك القانون أوسع في الوثيقة الخطية، في الوثيقة الخطية. وبالتالي يلاحظ التوقيعات، فإذا أنكر، إذا أنكر التوقيع هناك مطابقات التوقيعات، هناك مطابقة التوقيعات من جهة مختصة. فلذلك القانون عنده البينة الخطية أقوى من في المدني، في المدني اللي هي القضايا المالية أقوى من 1000 شهادة شخصية، لأنه غير ملتفت للعدالة، يعني غير مرتفت. يعني إذا كان القانون لا تعنيه العدالة، لا يعنيه تعديل الشهود، فلو أراد أن يثبت الديون بلا عدول ستأتي بدين قيمته 1,000,000 وتأتي بشاهدي زور. وبالتالي القانون لما أهمل البحث عن العدالة أضاع الحقوق. وبالتالي البينة الشخصية لا تكون كافية ولا قوية في الشرع إلا مع العدالة. فلما أراد القانون أن ينطلق من مبدأ مساواة المواطنين وعدم التدخل في حياته الدينية، واعتبره من باب الحرية الشخصية والرأي والرأي الآخر، صلى لم يصلي، أكل الربا، حلف يمين الطلاق لم يحلف، ماطل في الديون من لم يماطل. إذن الفلسفة الغربية أقامت ميزانا للمواطنة الصالحة متعارض مع المواطنة الصالحة في الإسلام التي تقوم على اجتناب الكبائر والقيام بالفرائض. وبالتالي سيعتبر الفجور ذوقا والمجون ذوقا شخصيا وذوقا رفيعا، نحن نعتبره جرحة في العدالة كحضور مشاهد اللهو والمجون والفساد. وبالتالي لما أهمل هذا قويت لديه الوثيقة الخطية أكثر من قوتها في الشريعة والعدالة والقضاء في الإسلام. إذن نحن في إشكاليتنا أمام القانون الواضح أنه أهمل شرط العدالة، ومن الطبيعي أن تصبح الوثيقة أقوى من الشهود الفاسقين. واضح؟ إذن هي أقوى، لكنه عندئذ أهدر الحقوق بسبب تضييع البينة الشخصية. شروط صحة الشهادة على الخط: إن عرفت الوثيقة التي فيها الخط تعريفا دقيقا كمعرفة الشيء المعين، يعني أنا أعرف خطك كما أعرف وجهك دون شك، ولا بد من القطع، كان يقول هذا هو خط فلان ابن فلان قطعا، تمام، وأن تكون الخطوط من شخص يعرف بالخطوط. لا أن أتي إلى رجل أمي ويريد أن يشهد على الخط، كيف يكون ذلك؟ أن يكون كاتب الوثيقة عدلا. في السابق لم يكن هناك كتابة في كل بيت وأن يكون كل شخص له قدرة على الكتابة، كان هناك من يكتب، كان هناك من يكتب لألف شخص، لألفين إنسان، لألفي رجل، تمام. الآن يريد أن يقول لك يشترط في كاتب الوثيقة أن يكون عدلا، فلان يقر ب10,000 وهو يكتب له أنه يقر ب100,000، لكن فلان لا يقرأ فيقول له وقع هنا. إذن يشترط في كاتب الوثيقة أن يكون عدلا ثقة، لذلك إحنا بنسميه كاتب العدل. إذا كانت الوثيقة مطبوعة ولكن في عليها توقيع تصبح مطابقة التوقيع. يعني سؤال الأستاذة لينا إنه موضوع إذا كانت إحنا عندنا إيه طباعة بالورد، وهذا لا يوجد فيه حسن خط ولا معرفة خط، لكن من المعروف أن هذه الوثائق التي تطبع بالورد يشترط الموثق إنه ليس فقط التوقيع، أن يكتب اسمه كاملا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وأن يوقع. إذن اشترط كتابته أم لا؟ اشترط كتابته. لذلك لما يكتب اسمه قد يقارن الخط إذا أنكر، قد يقارن الخط إذا أنكر فتؤتى له بوثائق أخرى ويقوم اللي هو مطابق أو خبير الخطوط بخبرته. لذلك حتى لو كانت مطبوعة إلكترونيا الآن لابد من كتابة الاسم والتوقيع أو البصمة، أو البصمة، واضح؟ لكن كاتب الوثيقة يجب أن يكون عدلا، ومن هنا اسم الكاتب إيه؟ الكاتب العدل، يعني حتى التسمية القانونية الكاتب العدل. طيب كاتب عدل، ولا تشترط العدالة في الكاتب. كاتب ما أنت تسميها وزارة العدل، تمام؟ لابد أن يكون هناك انتباه للعدالة. طيب أن يكون الكاتب للوثيقة يعرف مشهده، يعني أنا الذي سأكتب الوثيقة، أنا الكاتب بالعدل، جاء سعيد يريد مني أن يكتب إقراره بالدين، أنا يجب أن أعرف أن هذا هو سعيد، لا يأتي ويقول لي أنا سعيد ابن أحمد ابن خالد وأنا لا أعرف من هذا، فأكتب وثيقة إقرار بدين وأنا كاتب بالعدل على شخص غائب، وهذا انتحل شخصية المدين المدعى في الوثيقة، ومن هنا الهوية والبطاقة. يشير الشيخ محمود على موضوع الهوية، هي الهوية الآن أصبحت معرفا شخصين إلا إذا تبين أن الهوية مزورة كما يحدث أحيانا في صفقات الأراضي ذات القيمة العالية، فتزور الهوية والصورة وما إلى ذلك، لكن الآن الهوية الشخصية بأرقامها بتواريخها تعرف عن طريق الصورة بالشخص الذي يريد أن يقر، فيأخذ الكاتب بالعدل هذه الهوية ويطابق الصورة أمامه، وإلا المعرفة الشخصية لا يمكن أن تكون الآن هي التي يعني أن تحل الإشكال في المدن، فإذا أردت أن تقر عندي فلابد أن أعرف أباك وعمك وخالك، والآن أجزأت الهوية الشخصية مقام معرفة عين الشخص من قبل الكاتب بالعدل. أنت في مدن فيها 15 مليون، من يعرف من؟ وخاصة هذا كاتب بالعدل منتصب بوظيفة مكلف فيها ب يعني أن يكتب قضايا الناس وأموالهم، فالآن نكتفي بموضوع التعريف بالهوية، واضح؟ طيب أن يكون الكاتب للوثيقة كما قلنا يعرف مشهده، وهو الذي عليه الحق معرفة تامة بنسبه وعينه، فلا تقبل شهادة الكاتب على من لا يعرفه. لاحظ كاتب بالعدل لا تقبل شهادته على من لا يعرفه. الآن لما يؤتى كاتب العدل ليشهد أنه نظم هذه الوثيقة يشهد على توقيعه، والوثائق بأرقام وفي سجلات نسخ أصلية، بمعنى التزوير أمر صعب، وبالتالي التوثيقات من علم القضاء وهي من القضاء بمكان. لا يشهد الرجل على خط نفسه، قول والله هذا نعم هذا خطي، لا أقر، قول أنا أقر بالدين، لماذا تشهد على خطي؟ ما أنت المدين وأقر على نفسك، إذن أنا أمام الأصل، أروح أذهب إلى الإقراء، يعني أنا كقاضي شخص يأتي ويقر أقول له هل هذا خطك؟ ما أنا مقر. طب افترض الوثيقة غير موجودة مثلا، هذا لا ينفع، هذا لا يضر القضية لأنني أنا مقر. لكن إذا لم يتذكر قيل له هذا خطك فنظر ولكن لم يتذكر، ولكنه لم، فإن لم يتذكر وشهد أن هذا خطه، واضح، فإن القاضي يقدر منفعة هذه الوثيقة في الشهادة، واضح. ولا تجوز شهادته على خطه لمنفعة نفسه، إنما تجوز لمنفعة غيره، تجوز لمنفعة غيره. وإحنا الآن يعني كما قلت بالنسبة للمتصدرين من قبل الدولة اللي بيكتبوا إقرارات الناس، قل والله تعرف هذا؟ قلك لا أعرفه، أنا بالنسبة لي أشهد على وثيقتي التي نظمتها وأشهد على توقيعي وعلى اسمي. هل هذا يشهد لنفسه ولا يشهد لحق غير في الوثيقة؟ إذن هو شهد على خط نفسه وشهد على وثيقته لمنفعة الموظف ولا لمنفعة الغير؟ إذن جازت هنا الشهادة على الوثيقة التي وقعها وكتبها لمنفعة الغير وليس لمنفعة نفسه. الآن المستندات الرسمية التي تنظمها الدولة وتنظم بأصول معينة لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. فإذا طعن أحد الخصوم بالتزوير سيستدعي من؟ القاضي المنظم لهذه الوثيقة، ويشهد هذا المنظم بأن هذه الوثيقة صادرة من عنده وهذا توقيعه وهذا اسمه مطابق، واضح؟ فيحكم القاضي بناء على شهادة المنظم للوثيقة للمنظم لها ولا لحق الغير؟ لحق الغير. فقبلنا شهادة الإنسان على خطه إذا كان فيها منفعة للغير وليس فيها منفعة لنفسي، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الإنسان يصنع حجة لنفسه، يعني أنا بنظم حجة إلي. ولذلك حتى في القانون لا يجوز للإنسان أن يصنع حجة لنفسه، يعني أنا أروح أنظم حجة إلي أنا أكتبها وأنظمها وأرتب أدلة من عندي وأجيب أدلة من عندي، هذا لا يكون ولا يجوز. يشهد على ما علم، دائما موظف الحكومة يشهد على ما علم ويقول هذا الرجل نعم هذه بصمته. طب بيجي الكاتب بالعدل، الكاتب بالعدل من أخطر المهمات، لأنه رح يأتي الشيخ الكبير وربما لا يقرأ ولا يكتب، فيسجل في الوكالة وقد تليت عليه علنا فأقر بما فيها، تليت عليه، يعني أنت ما بتعرف تقرأ ولا تكتب، تليت عليك الوثيقة، إذا أنت سمعتها ووعيتها وأنت بكامل قواك العقلية، فتلاوتها عليه وبصمته بشهادة مين؟ الكاتب بالعدل. الكاتب بالعدل هو يقول إيه؟ تليت عليه. هذا في حال أنه طبيعة الحال أنه الشخص كان أميا، وهذا ممكن يكون في كبار السن ويمكن أن يكون في كبار السن، ولكن التوثيقات اليوم قد قامت بحل الكثير من المشكلات. طيب الآن قد تكون المشهود عليها منتقبة، فعندئذ يجب أن تكشف وجهها للشهادة عليها، ويعني هنا نقول أهمية البينة الخطية، وعلينا أن ننتبه للمحررات وإلى قيمتها في الإثبات في القانون اليوم بسبب تعطيل شرط العدالة في الشهود، حيث تصبح البينة الخطية أوثق من الشاهد الفاسق ومستور الحال الذي لا يعلم فسقه ولا عدالته، لأن ما في تعديل ولا تجريح للشهود. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.